إذا بالحياة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة والأخوات استكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد حديث الذكريات وقد فتح الشيخ لنا قلبه وأخذ يحدثنا عن حياته الخاصة وحياته العامة وبدأ يتكلم معنا ببساطته المعهودة وتواضعه الجم عن بداية حياته ورحلته في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونحن نريد أن نستكمل هذا الموضوع مع شيخنا ونقول نسأل الشيخ يعني بعض الأسئلة ونقول له يا شيخنا كان هناك مرحلة في بداية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي مرحلة الجماعة الإسلامية هذه المرحلة التي هي بداية الصحوة الحقيقة الصحوة السلفية في بلادنا وهي لا تنسب إلى يعني إلى الإخوان ولا إلى سلفية ليس لها اسم يعني لم تكن لها اسم وإنما كانت نابعة على الفطرة بفضل الله وعلى المنهج القويم منهج أهل السنة والجماعة فذكرت لنا البداية وكنا نريد من حضرتك أن تستكمل لنا ما الأنشطة والعمل الدعوي الذي كان يتم في هذه الفترة المهمة جدا من تاريخ الصحوة
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المرسلين بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي وأرحب بالمشاهدين والمشاهدات وفي الواقع الكلام يعني إنسان ده بتكلم عن نفسي بيكون في غاية الحرج لأن الإخلاص يعني أصلا عزيز وفي هذا يكون أعز ولكن احنا نحتسب يعني كما ذكرنا في الحلقة الأولى من باب التحدث بنعمة الله من باب إثبات تاريخ الدعوة من باب إن إخواننا يعني طلبة العلم والذين يبدأون الآن يعني حياتهم الدعوية يكون لهم يعني شيء من الأسوة والقدوة أو يستفيدون من تجارب يعني إخوانهم الذين سبقوهم فأقول هناك فترة كانت قبل الدعوة السلفية وهي فترة بداية الصحوة والجماعة الإسلامية ونحن الحمد لله كنا القطفة الأولى كما يقولون في الصحوة فجيلنا كان الجيل الذي بدأ الصحوة وبدأ الدعوة في الجماعة وهذه الفترة يعني حوالي 4 سنوات تقريبا من أوائل السبعينات يعني 72 أو 73 يعني الحد يمكن 76 لما بدأ التميز يعني كما قلنا اسم الجماعة الإسلامية ما كانش هو علم على جماعة الجهاد أو جماعة الجهاد لما انقسمت فصار الجماعة الإسلامية والجهاد ولكن هو هذا الاسم كان اسم للصحوة الإسلامية في أوائل السبعينات وأنا كان تاريخ التزامي مع تاريخ الصحوة والدعوة يعني وأنا في أولى طب تقريبا ما تعرفت على الدكتور إبراهيم الزعفراني وبعض إخواننا وقبل أن أتعرف على فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل وأخونا الشيخ سعيد أبو العظيم والشيخ ياسر طبعا يعني أصغر مننا ب6 سنوات تقريبا هو الشيخ أحمد حطيبة والشيخ عماد عبد الغفور ولكن احنا بدأنا الدعوة والصحوة وكانت يعني كانت على الفطرة يعني أوائل الكتب التي درسناها كتب ابن القيم وتيمية الوابل الصيب الجواب الكافي كنا ندرس وندرس معارج القبول وفتح المجيد يعني هذه الكتب يعني قبل يعني انقسام الجماعة الإسلامية إلى إخوان وسلفيين طبعا احنا مع بداية الصحوة بدأنا نعمل جماعات إسلامية في كل الكليات ثم بعد ذلك رشحنا انتخابات الاتحاد الجامعة كنت أنا رشحت لجنة خدمة الطلاب وأخي الشيخ إبراهيم الزعفراني أو دكتور إبراهيم الزعفراني رشح للجنة الثقافية، فمسكنا لجان في الجامعة ولجان في الكلية، وحضرنا مؤتمر شبينكم كما بينا في الدرس السابق. كان هذه الفترة فيها نشاط، فمن هذا النشاط المعسكرات الإسلامية، وهذه المعسكرات يعني لما تعرفنا على الشيخ محمد بن إسماعيل كنا في السنة الرابعة تقريبا، ولما تعرفنا على الشيخ محمد كأننا لقينا الإية يعني كما يقولون، يعني عنده لأن الشيخ محمد بادئ من الإعدادية يعني
الدراسة وطلب العلم يعني
في طلب العلم الشرعي يعني من الإعدادية، وكان له رد على واحد في محرم به كان يسمى سيد صالح ولم يكن سيدا ولا صالحا، هو هلك يعني كان بيطعن في حديث البخاري ويقول هذا الحديث نرميه في الزبالة. فالشيخ محمد كان مؤلف رسالة أو مخطوط في الرد عليه يعني بين المحجة
في بداية عمره
يمكن في الإعدادية أو
ما شاء الله.
فنشوف كتب الشيخ محمد تلاقي متخطط عليها نيل الأوتار وصحيح مسلم وهذه الأشياء. فنقول إحنا لما تعرفنا على الشيخ محمد يعني طبعا إخوة حسوا بتميزه العلمي ونحسوه يتقي الله عز وجل، فكان قبل انقسام الجماعة الإسلامية إلى إخوان وسلفيين كان الشيخ محمد هو الذي يضع برنامج المعسكر الإسلامي. وأنا أذكر في بعض السنوات يعني قرر كتاب الأصول العلمية الدعوة السلفية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وده من أوائل الكتب اللي كان لها أثر كبير يعني في تميز الصحوة وبيان السلفية. وأيضا الشيوخ الذين يحضرون، وكان بيحضر علينا الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله ونفع به، فكان من نشاط الجماعة الإسلامية في هذا الوقت المعسكرات، رحلات العمرة المدعمة من اتحاد الطلبة، ومن هذه كانت فترة قبل تميز يعني الجماعة الإسلامية إلى إخوان وسلفيين.
طبيعة النشاط الدعوي داخل الكلية كان قوي في هذه المرحلة، وكان يعني استقبال الناس أو يعني استقبال الناس للدعوة في هذه المرحلة التي كانت يعني كانت الصحوة لسه في بدايتها، والناس لسه ما يعرفوش يعني إلا مجموعة من الشباب يعملوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإيه طبيعة استقبال الناس يعني لهذه الدعوة في داخل الجامعة واستقبالهم للأنشطة؟ يعني هل هم كانوا بتجاوبوا مع الإخوة؟ هل كان في يعني الانتخابات كنتوا بتكسبوها، ولا كنتوا يعني باكتساح، ولا يعني طبيعة الأمر؟ يعني عايزين نعرف من حضرتك.
هو الفترة دي كانت في زمن الرئيس المصري قبل السابق اللي هو أنور السادات، وكان معروف الفترة بتاعته كان فيها انفتاح يعني انفتاح اقتصادي وانفتاح في الإعلام وانفتاح يعني قبل عصر الله مبارك يعني، فكان شال الحرس الجامعي كان دي مميزات الفترة، فكان في نوع من الحريات يعني كان في قدر كبير من الحريات. وكنا يعني احنا كنا كان في غرفة في الكلية كانت تسمى غرفة التمثيل أو الموسيقى، فاحنا طلبنا من العميد ان هو يدينا الغرفة دي للجماعة الإسلامية، فادانا فعلا الغرفة وعملناها مسجد وجزء منها عملناه. فكان الأمور كانت فيها سلاسة وفيها يعني سهولة فدي في البداية. بعد كده احنا بدأنا نخش الانتخابات، فبدأ يعني الأمور تضيق أكثر وفي تسلط من أمن الدولة على يعني عمداء الكليات. فأذكر في سنة من السنين كنا احنا خدنا كل المقاعد، يعني كنا في السنة اللي قبلها خدنا جزء، والسنة اللي بعدها خدنا كل المقاعد تقريبا، كنت أنا في خمسة وكنا في خمسة وكان الشيخ محمد تقريبا في رابعة. المهم جاء بضغط على العميد الكلية كان ألغي الاتحاد، وقالوا أن العميد هيعين اتحاد. طبعا معروف أن العميد معي اتحاد بتوصية من الدولة هيبقى اتحاد يعني موالي يعني عميل يعني. فالمهم احنا أنشأنا عملنا مؤتمر كبير في ساحة الطب، علقنا ميكروفون والإخوة تكلموا وكنت أنا آخر متكلمين، فأنا قلت يعني نحن نعلم مستقبلنا جيدا، مستقبلنا بين جدران الزنازين وعلى خشبات المشارق، أما مستقبلهم وتلوت الآيات الأخيرة من سورة إبراهيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. فكان النساء المتبرجات حتى في ساحة الكلية يبكون والإخوة يبكون، والكلمة هزت حتى عميد الكلية يعني ضجت أن العميد بعد المؤتمر قال أنا واحد منكم واللي أنتوا عايزينه ننفذه، ورجع فعلا رجع الاتحاد تاني. وكان الطلبة في كلية في اتجاهات الأخرى يقولوا أنتوا بتحركوا عواطف الناس وبكده بتكسبوا الإيه الانتخابات.
الحقيقة الناس هم انتخبوا الإخوة, يعني هم الناس بتحب الإخوة وتقدر الإخوة وانتخبت الإخوة, يعني ما جوش من برا الإخوة يعني.
أنا قلت هذا الكلام وبعدها بسنين لقيت نفسي في استقبال طرى أو في وادي النطرون, فالإخوة يقول احكي لنا عن الدعوة وكده, فحكيت لهم وقلت لهم انا قلت احنا مستقبلنا بين جدران الزنازين, وبعد احنا قاعدين بين جدران الزنازين زي ما قلت
يعني. صلى الله العافية وان شاء الله يعني لن نضام بعد اليوم باذن الله.
ما خلاص بقى طرى الناس تانية يعني
ان شاء الله. طيب لو قلنا شيخ يعني طبيعة الدعوة في هذه المرحلة كانت ما شاء الله طبيعة منفتحة والناس بتستقبل الكلام في الله جل منه وتأثروا حتى
بالكلمات,
بالكلمات. وحضرتك كان لك دور بايز يعني, ربنا يتقبله منك ويجعله في ميزان حسناتك في الكلمات بقى داخل المدرج وخارج المدرج
في المدينة الجماعية, كنا بنروح المدينة ونتكلم
الأوتوبيسات اللي حضرتك أجرتها دي للناس ورايحين
ده من نشاط يعني. طبعا اللجنة بتاعتي كان لها نشاط واحد اللي هو كنت أجرت أوتوبيس من الطرف, ان كان الاوتوبيس ب 600 جنيه في الشهر يعني.
طب
انا يعني تاكسي ده مش تاجره ب 600 في الشهر, يا دوبك عيل بيروح المدرسه يعني. فكنت باجر اوتوبيسين من هيئه النقل العام لنقل طلبات الكليه, طبعا مش خاص بالاخوات, والا احنا الدفعه بتاعتنا كان فيها اتنين بس من محجبات وحجاب يعني بس طرحه على مطوفه كده يقول الشيخ محمود المصري ربنا يحفظه ويبارك فيه. فكنت بركب في اتوبيس واتوبيسات, وطبعا الاتوبيس كله نساء, فانا كنت بحط وشي في ايه في سقف الاتوبيس او اقف جنب السواق ببص في سقف الاتوبيس, فكان يقول الاخ احمد فريد بيمشي بظهره في الاتوبيس, فكنت اركب معاهم واديهم تذكره قبل ما ينزلوا, وبعد ما ينزلوا استنى الاتوبيس الثاني ويقف شويه واطلع اديهم تذكره ثانيه, وبعد كده اروح المدرج يعني ممكن ادي تذكره ثانيه في المدرج قبل ما يدخل الدكتور, وبعدين اروح اوضه الجامعه الاسلاميه
كده اليوم.
يا دوبك
وكنت بتنجح
قبل الحمد لله
توفيق لله الحمد لله. طيب يعني الناس الحمد لله كانوا يستقبلون هذا الامر بالقبول واللي بتتاثر
ما كانش في الهجمات العالميه شيخ محمد زي ما هو الان يعني, والليبراليين والعلمانيين اللي ماسكين لنا اي واحد لو في اخطار البلاد لو عمل غلطه يقول السلفيين.
لا ده حتى ما هو ما كانش بينسب للسلفيين, حتى ينسبون ذلك للسلفيين كذبا يعني
لما واحد قطع ودن واحد قالوا الدعوه السلفيه بتخيب الحدود, ولما امبارح ولا اول امبارح لما واحد نصراني قتل يعني واحده مسلمه بقى لها 6 سنين وزوجها واطفالها ما قالوش ليه النصارى بيدبحوا في الناس, ولا هو بس السلفيين اي واحد يغلط غلطه يشهر بكل
هو ده ما ثبتش على السلفيين اصلا يعني, عشان يبقى السلفيين قطعوا ودانهم وبيوضعوا ودان الناس, ومفيش حد في الاسلام ان هو تقطيع الودان
طبعا ما هوش حد من الحدود يعني.
طيب شيخنا المرحله دي مرحله في البدايه, وربنا سبحانه وتعالى كان مبارك في الوقت وفي الجهد يعني, لا شك ان كانت بدايات الطلب يعني, كانت بدايات طلب العلم والروح الايمانيه تدفع الاخوه في بدايه الالتزام, وبين ان هم يطلبوا العلم ويعلموا الناس يعني بين الامرين. فيعني لا شك ان ده كان جوه الجامعه وخارج الجامعه يعني, كان في شغل بره.
ما انا كنت اقول للاخوه احنا جيل يتيم يعني, احنا ايه ما لقناش علماء حديث وفقه وتفسير يعني, الاخوان ما كانوش طلعوا من السجون, هم طلعوا برضه ما جدناهمش على المستوى العلمي ان احنا نتعلم منهم, فكان اكثرنا بيتعلم مثلا اللي سافر السعوديه يتعلم من المشايخ السعوديه او اذا كان في شرايط او فكنا احنا التلاميذ واحنا الشيوخ, فكانت الصحوه معها شيوخها يعني, يعني نفس الجيل بتاعنا هو اللي بيتعلم ويعلم الناس, وكان الدعوه
دي معلش يا شيخ دي من المميزات وليست من المسالك.
نعم.
يعني ده من فضل الله عليكم يعني, ان انتوا تبقوا في نفس الوقت يعني, اصل البعض يقول ان المشايخ ان الاخوه ما كانش لهم شيخ وما كانش لهم تلقي من, في الحقيقه ان المشايخ يبداوا بالطريقه دي ويبذلوا جهد عظيم جدا
فيه يتعلمون ويعلمون.
نعم.
وزي قصه طالوت يعني, ما قالوا ما يشترطش الناس كلهم علماء يعني.
ايوه
يعني الناس ده يعني بعد التصفيات الكثيره يعني لما برزوا لجالوت وجنود قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلط, فبيقولوا مش شرط الناس كلها تكون علماء, ولكن يكون هم على قدر معين من الالتزام والاحوال الايمانيه, ويكون فيهم العلماء الذين يذكرونهم بالله عز وجل
وينبهونهم كفتهم يعني.
نعم.
طيب عايزين نعرف بقى اول خطبه خطبتها في نجر احمد في اي في اي المساجد وفي اي مكان
هي دي كان وانا في ثانيه في كليه الطب في مسجد يسمى اهل عصافره كان بجوار بيت الوالد رحمه الله والمسجد كبير بتاع 400 متر تقريبا
معروف هو عندنا
وانا قعدت ساعه تقريبا اخطب وابكيت الناس اول خطبه يعني بفضل الله يعني.
كنت تتكلم على اي شيء
كنت بتكلم عن يوم القيامه يعني ما ترجتش ولا فالحمد لله كان في فتح من البدايه
الحمد لله واستكملت الامر بقى في المساجد يعني في المسجد ده وفي غيره بقى يعني بعد كده
نعم يعني استمريت في الدعوه بفضل الله يعني.
طيب الفتره دي يعني من اهم مميزاتها الروح الايمانيه ايه اللي كان تستمد منين يعني المعاني دي في نفس الشيخ احمد فريد
هو طبعا دائما البدايات بتبقى فيها رقه شديده وفيها اقبال يعني زي ما ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما جم اهل اليمن وسمع القران فأخذوا يبكون فقال أبو بكر رضي الله عنه كنا كذلك ثم قست القلوب وجلس التوابين فإنهم أرق قلوبا سني شوف لسه مبتدئ التوبة يعني أول مرة سمعت عن ذكر النار وكذا يعني حس أن أنا ما كنتش أدرى أقف على رجلي يعني أن ركبي ثابت يعني من ذكر النار وطعم أهل النار وشرب أهل النار فالإنسان في بداية الالتزام بيبقى في رقة شديدة وإقبال وبيحاول يعمل بكل ما إيه يعني كل حاجة يسمع بها يعمل بها يعني أذكر مرة كان في أخ دنماركي كان معزوم عندنا وبعدين يعني إحنا لسه بادئين الأكل ولسه ناويين ناكل يعني فلقيناه قام فبنقول له قمت ليه؟ قال ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث إيه لنفسي فدول برضه بيبقى عايز يعمل بكل إيه ما يتعلمه يعني هو الثلث يبقى ياكل الثلث ويقوم مش يقعد لحد ما يعني يملى الثلاثة الثلاثة يعني
طيب يعني مثلا مسألة العبادة والاعتكاف في المسجد أحيانا خميس في بعض المساجد زي مسجد الزعفراني والانشغال بالطاعة والعبادة في هذا التوقيت وهذه الفترة كان له أثر بالغ في حياة الشيخ قبل حتى يعني مرحلة الدعوة السلفية أو مرحلة اللقاء بالشيخ محمد
هو طبعا أنا من بداية الالتزام بفضل الله كنت بدأ بداية قوية وكان في رقة وإقبال بفضل الله و فكان لي حاجات ثابتة في حياتي ما لا أتجاوزها منها أن الواحد يعني لا يسير إلا متطهرا يعني متوضئا وكنت سمعت أثر عن بعض الصحابة أنه كان إذا ذهب إلى الخلاء يعني ذهب بماء وضوئه أو بوضوئه فتح الواو خشية أن يدركه الموت قبل أن يصل إلى الماء فخايف أنه يموت على غير طهارة بالإضافة الإنسان إذا كان متوضئا فإن هذا يكون أقرب للطاعة أبعد عن المعصية ايضا من الاشياء اللي كنت حريصا عليها ان لا انام يعني الا على طهاره ولا انام حتى اصلي ركعات ولو خفيفه وهذا في بيت الوالد والوالده رحمه الله فكنت لابد ان اصلي ركعات ولو خفيفه قبل النوم وانام على طهاره واقول اذكار النوم لذلك بفضل الله كانت الرؤى يعني طيبه يعني فدي من العبادات اللي كنت حريصا عليها ايضا كنت يعني طبعا دي فترة الجماعة الإسلامية وكنت أنا والدكتور إبراهيم الزعفراني مع بعض بنكثر من في العمل الدعوي ومع بعض في الكلية وأحيانا زوره في البيت فكنت أذهب يعني كثيرا خميس وجمعة للمسجد عنده وأعتكف بإذن طبعا الوالدة وأبيت يعني وأخطب الجمعة في المسجد الزعفراني تبقى فرصة للخلوة وفرصة للعبادة وتلاوة القرآن وقيام الليل وكان الإخوة يزوروني في هذا المسجد
مسجد الزعفراني صغير
مسجد صغير طبعا الشيخ محمد طبعا قريب من الدعوة بتاعته فكان له أثر يعني في حياتي حتى ما بزوره دلوقتي ما بصلي فيه ببقى سعيد جدا مع أنه تبع الإخوان بس ليها ذكريات فيه
نعم ربنا تقبل منك يا شيخ طيب حضرتك بتتكلم على الرؤى الصالحة طب إيه أنا عارف أن الشيخ أحمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله في مسألة الرؤى فتح الله جل عليه إما أن يرى وإما أن ترى وإما أن ترى له ودي قضية إحنا إن شاء الله هنتكلم فيها لكن يعني في رؤية معينة قبل من
هي قبل ما مرحلة يعني أنا يعني قبل أخش خمسة طب كنت في بيت الوالد رحمه الله فكانت في رؤية في طيبة كانت في أحداث 75 أحداث فنية العسكرية كان أحد الإخوة من الإسكندرية قتل وكان الناس بيتحدثوا أن رؤية له رؤية صالحة فأنا الحمد لله لما بتمنى شيء الله عز وجل يرزقني إياه يعني فأنا تمنيت أن أرى رؤية فنمت فرأيت زي ما يكون السادات يعني في راكب طيارة هليكوبتر هو وحاشيته بيتفسحوا في جو طيب جدا الجو ده يعني شعرت كده يعني جو الجنة يعني هو بعد كده اختفى يعني من الجو الطيب ده وبعدين بدأت أحس إن ده جو الجنة. فعارف إن أنا نايم إن أنا في رؤية وعايز أشوف بقى أصبح أقول لإخوة أنا شفت الجنة وشفت فيها عنب أو شفت تفاح شفت حاجة في الجنة فما ما شفت الشيء بس كان الجو ما فيش ضوء صاخب ولا ضوء يعني خافت يعني معتدل والجو كان معتدل جدا يعني لا حر ولا بارد. بس سمعت مجموعة كده بتقول مع بعض خيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كان الكلام بيمشي بجسمي زي كوني بيخضر جسمي. اما صحيت من النوم لقيت جسمي زي كوني متخضر وبدأت النغمة الكتف في اذني بدأت افسرها لقيت هي الآية دي فحكيتها للأستاذ محمد حسين وكان يعني هو يكبرنا في السن وهو أستاذ فاضل من يعني من الإخوان من شيوخ الإخوان
يعني كان من الجماعة الإسلامية
كان هو ماسك الجماعة الإسلامية
قبل ينضم للجماعة
فالمهم حكيت له رؤية فقال لي إن هتنال الشهادة فمش ده رجل قتله قومه ففي بشرى بالشهادة. بعد كده إخوة تانيين شافوا رؤى كثيرة
ربنا يتقبل وهي مما يستأنس بها لا شك يعني
الرؤية ما يترتبش عليها عمل ولكن يستأنس بها الإنسان ترفع معنوياته وإيمانياته.
أيوة. طيب في نقلة هنا في عيد الشيخ برضو ما زلنا في المرحلة دي في مسجد السلام
في نقلة
في نقلة هنا عايزين حضرتك تكلمنا عنها لأنها نقلة مهمة قوي بتتكلم حصل فيها شيء من الإيه من الـ التغيير في حياة الشيخ أو لها تأثير في حياة الشيخ أحمد وفي طلبه للعلم وحتى في عباداته وفي دعوته إلى الله تبارك وتعالى. تكلمنا بقى شوية
شيخ. هي الفترة دي كانت في السنة الخامسة تقريبا في طب وده قبل برضو تميز الإخوان عن السلفيين أو السلفيين عن الإخوان. كان واحد بيعمل أنا ناسي اسمه رجل كبير في السن كان بيعمل في شؤون الطلبة داخل كلية الطب وعرض علي عرف أن أنا بخطف في المساجد فقال لي انا باني مسجد في منطقه السيدي بشر الاخطار ارض المحمره فقال لي تعالى شوف المسجد وعايزك تمسك لي المسجد. فالمهم انا سمعت المسجد على السنه على البدعه لان معظم المساجد في هذا الوقت كانت على البدعه مش على السنه يعني اذان غير شرعي والجمعه فيها اذانين وفي واحد بيقرا قران. فانا قلت له مسجدك يعني ليس على السنه وان شئت ان انا امسك المسجد واحوله للسنه فاقبل يعني. فروحت معاه اتفرجت على المسجد فلفت نظر ان في اوضه في المسجد يعني داخل المسجد فتح على المسجد من الداخل. فانا طبعا انا بحب الخلوه وبحب ابعد عن الدوشه وطبعا كنت في بيت اسره يعني وفي تلفزيون وفي عدد كبير كنا احنا تسعه يعني غير الوالد والوالده يعني 11 راس بيقولوا. فالمهم استاذنت انا طبعا دايما الام اللي بتبقى ايه المدخل يعني واحد بيستاذن الوالده والوالده بايه بتبلغ للقياده العليا
صحيح.
فاستاذنت منها ان انا ابات في المسجد عشان المذاكره و فاذنت فكنت مكثف في الغرفه دي حوالي سنه ونص الى سنتين تقريبا يعني سنه خمسه وجزء كبير من امتياز ما خرجتش منها الا بعد الايه الزواج. فكان فيها خلوه فعلا يعني هي اوضه داخل المسجد حتى من اللطائف ان والدتي الله يرحمها انا ما قلتلهاش ان الاوضه فاتحه على المسجد يعني ولا غرفه جنب المسجد انها ترفض وانت بتبات في المسجد وما ما ما يليقش وكده. فمره بتقول لي هي الاوضه دي فاتحه على المسجد ولا بره المسجد فقلت لها لا على المسجد فقالت دي تبقى جميله قوي.
الحمد لله ده من التيسير يا شيخ
الحمد لله يا كانت طيبه يا ربنا يرحمها ويحسن اليها. فالاوضه دي بقى كان حتى كان فيها كراسي كتير كان الشيخ محمد لما يجي لي يقول لي الاوضه بتاعتك دي عامله زي القهوه مليانه كراسي بس هي ما كانتش زي القهوه فعلا الا في الكراسي كان فيها معنويات
وإيمانية كتير
جدا يعني انا كان عندي شرايط الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في العقيده حوالي 100 شريط فكنت بسجل منها جايب اكتر من جهاز تسجيل وكانت جهاز تسجيل حاجه حدث يعني في الوقت ده قبل الموبايلات والحاجات
الحديثه
الكمبيوتر واللابتوب وهذه الاشياء فكنت انام وانا بسجل الشريط واسمع الشريط واشوف الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في الرؤيه واصحى تاني والشريط شغال. بدات في تلخيص كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري.
بدات حضرتك بقى في جمع بعض الرسائل بقى والكتابات
عملت رساله الجنه والنار في ورساله الدقائق انا كنت طبعا في بدايه الطلبه يعني اعتبر يعني كان بقالي 3 4 سنين ملتزم ولكن اكثر من ذلك ان اديتني صفاء نفسي يعني كنت بخلط الاخوه اللي بحب اخلطهم وما مش داخل في المجتمع يعني لدرجة ان انا يعني فترة كنت مريض, وبعدين قلت انا عايز الاخوة يزوروني, فقلت اقول لهم ان انا مريض, هيركبوا مواصلات وهيشوفوا الناس ويتعبوا وييجوا, فقلت انا بدل ما اتعبهم فانا ادعي ربنا عز وجل ان انا ايه اراهم في الرؤية. ففضلت طول الليل عايش مع الاخوة في الرؤية وانا مريض. بعد الفجر قلت لا, ده انا ما شفتش ابراهيم الزعفراني واخ حامد الدفراوي, فقلت دعيت ربنا اشوفهم فشفتهم بعد الفجر. حصل المقصود
التواصل ده بينك, يعني احساسك بالمعاني الايمانيه ترتفع في النفس لما الانسان بيكثر من العباده والطاعه
وبيختلي الخلوة ويبعد عن المعاصي
ويستأنس بالله تبارك وتعالى. والا في البعض بيرى ان مساله الـ 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 يعني ان هو يعاشر يعني يخالف الناس ولا يستطيع ان يخلو بنفسه, يعني في ناس كثيره جدا ما تستحملش الخلوة لكثرة خلطتها بالناس.
نعم, هو طبعا الخلوة يعني يقول الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس, يعني الإنسان يحتاج إلى خلوة يأنس بالله ويوفر الوقت ويكون فيها تذكر وتدبر وتدوى القرآن. يعني حفظت تقريبا تلت القرآن في هذه الفترة, كانت أقل من سنتين, لخصت أجزاء من فتح الباري, ما أعرفش 3-4 أجزاء, الجزء من فتح الباري 700 صفحة أو 800 صفحة, يعني كتب كبيرة. يعني الفترة دي أيضا كان فيها عبادات وطاعات, يعني لدرجة أن كنت بقوم الليل وبصوم وكان إخوة يزوروني فيها, لدرجة أن مرة زاروني إخوة وبعدين بيقولوا لي كنا هنقوم من الليل, يعني فقلت لهم أنتوا عايزين تقوموا الساعة كام, فبعضهم قال أنا عايزين الساعة 2, بعضهم قال 1:30, فقلت لهم بصوا نقوم 2:15, وبعدين دعيت ربنا إذا يكون واحد عنده منبه ظبطه وإيه مطمن, يعني بالضبط 2:15 صحيته وصحيته, قلت لهم 2:15 قوموا عشان
تصلوا. ربنا يا ربي يتقبل. طيب يا شيخ, لفت انتباهي كلمة جميلة حضرتك قلتها دلوقتي فيما يتعلق حضرتك قلت الراجل المسجد على البدعة وأنا مش حاضر إلا أن نغير, هو مسجد إحنا ممكن نغير, يعني في الحقيقة الناس ممكن تتغير لما نعلمهم السنة ولما نوضح لهم أن ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن دي سنته, الفضل الناس بتتأثر وتتغير. يعني قضية أن هم من البعض يقول لك لا الناس مش هتتغير وعادتها وتقاليدها, ده كلام مش مقبول. يعني
هو الحمد لله أنا وفقت في تغيير المسجد فعلا. أنا كنت أنا قلت الأساس في المسجد الناس اللي بتصلي الصلوات الخمس, يعني وكان ناس كبيرة في السن وعوام وما كانوش كلهم إخوة, كان إخوة عدد قليل جدا, يعني فكنت بقرأ له من كتاب السنن والمبتدعات والإبداع في مدار الابتداع بعد الصلوات, وعرفتهم يعني السنة ويعني البدعة, بحيث أن الناس اللي في المسجد اقتنعوا تماما وحبوا السنة وفي نفس الوقت حبوني يعني الرقائق ومعاملتي معهم.
دائما حضرتك جدا بالرقائق.
يعني ده طيب للقلوب. يعني فجيت أنا في جمعة من الجمعة فقلت الجمعة المقبلة إن شاء الله ما فيش بدعة, إحنا أذان واحد وما فيش قرآن هيقرأ, وفعلا الجمعة اللي بعدها ما جاش القارئ اللي بيقرأ لأن عرف أن أنا الجمعة اللي بعدها مش هجيب وأنا إمام المسجد, وأذن أذن واحد, فناس اتكلمت فين القرآن وفين فأنا اللي رد عليهم الناس اللي في المسجد, يعني هم رد عليهم ناس كبيرة وعام وكده, هم تصرفوا معهم,
هم اللي تولوا أمرهم.
تولوا أمرهم, يعني أنا علمت دول وربيتهم ودول ردوا على التانيين, فالحمد لله تحول المسجد. والطريق برضو المسجد ده أول مسجد يصلي فيه يخطب فيه الشيخ سيد عبد العظيم, كان مرة بيزورني في المسجد وكان يوم الجمعة وقلت له تخطب الجمعة, كانش خطب قبل ذلك يعني, فقال لي فطلع خطب في المسجد.
هو ده والله يستأنس بيه يا شيخ أحمد, ان فعلا ان بفضل الله كل المسلمين مش بس اهل مصر, وكان اهل مصر يعني اكثر الناس يعني تاثرا او من اكثر الناس تاثرا لان هم عندهم عاطفه كبيره جدا
حب للسنه وحب النبي صلى الله عليه وسلم,
بس هو انسان عدو ما جهله. عدو ما جهله, فلما نوضح لهم ونبينهم الطريق بفضل الله الامور يعني بتيسر بفضل الله. الرؤيه لازم ايه؟ اكيد الفتره الجميله دي اللي فيها عباده ونقاء داخلي وصفاء داخلي, يعني فيها رؤى طيبه صالحه برضو يستأنس بها ولا يعول عليها, وانما هي من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد المؤمن يعني ان يفتح له هذا الباب من المبشرات. وانا والله اظن يعني في المرحله دي, يعني مرحله في بدايه الصحوه وفيها غربه شديده تحتاج الى تثبيت, يعني وهذا من فضل الله على الباب على الشيخ احمد وعلى الاخوه في هذا الوقت ان يفتح لهم هذا الباب من المبشرات. ففي رؤى كتير قوي, يعني ايه عايزين حضرتك مثلا تقول لنا رؤيه من هذه الرؤى وتقص لنا بعض الرؤى الطيبه في هذا الوقت.
قبل ما اقول الرؤيا بقول ان انا في الفتره دي بفضل الله كان حصل رقه شديده في قلبي, يعني انا ما اصل اليها الان, يعني يبدو انها تحتاج الى خلوه والى عبادات مركزه, يعني أنا كان عندي فعلا يعني شوق لرؤية الله عز وجل وعندي حب للقرآن لدرجة أنا كنت أسير مع الإخوة وأستوحش أن أنا أقعد فترة ما أسمعش القرآن أو ما أقرأش القرآن، فأقول لهم مش عايزين أسمع لكم سورة، أنا عايز أقرأ قرآن بس إيه يعني من غير ما إيه ما أشذ عنهم يعني، فأسمع لهم سورة من باب أن أنا بسمع وبرضه أسمع القرآن وأقرأ القرآن. طبعا كان في رؤى فضلة طيبة وأطيبها الرؤية اللي كان واحد من جيران المسجد كان أبو إسحاق، كان شاب صغير يعني يمكن في الإعدادية أو فبيقول أنا شفت، كنت أنا مريض الأيام دي اللي شاف فيها الرؤية، بيقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم جاي ودخل المسجد ودخل الأوضة عندك وسلم عليك وقعد جنبك في، وبعدين جت عربية كبيرة فيها يعني لحم وقرع والإخوة طبخوا في المسجد وقعدنا إيه كلنا في المسجد كلنا وقعد معنا النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤية دي خصناها فرح شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل وقلنا ان احنا هنعمل الوليمة في المسجد عشان نحقق الرؤية، والاخوة جم يقولوا طب النبي صلى الله عليه وسلم قعد فين، طب عايزين يقعدوا مكان، فقلت لهم مش شرط كلكم يوم واحد، كل واحد يجي يوم يجي يقعد مكان قعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية. فدي من الرؤى الطيبة اللي شفتها، وطبعا الفترة دي يعني فترة الصفاء النفسي دي كان فيها رؤى كتير جدا بفضل الله. الامر ليه حكايات مع الامر يعني، ليه ثلاث رؤى مع الامر يعني. فمنها ان انا كنت وانا رايح من البيت في العصافرة للمسجد كنت بحب القمر جدا وكنت استأنس بيه لما يكون مكتمل يعني ليلة 14 وليلة 15، فكنت احيانا اتحرج اقول اخشى ان يكون في شيء من العبادة يعني او التعظيم، فكنت كل ما اجي ابص للقمر اغض بصري. بعد كده قلت يعني جالي خاطر قلت ده القمر ده آية من آيات الله وهي دل على عظمة الله عز وجل، والانسان لو بص القمر واستدل به على عظمة الله فما فيش ما يمنع. فاليوم اللي بصيت فيه القمر فعلا شفت رؤيا، انا ماشي كان اخ من احب الاخوه الي في هذه الفتره اخ زكريا عبد الحميد، شفت في رؤيا ان انا ماشي انا وهو في طريق طويل كده وقدامنا القمر ما شاء الله يعني ليله البدر، وانا بشاول القمر واقول له انكم سترون ربكم يوم القيامه عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. ما يحصل تضام يعني انسان بتشوف الناس بتشوف القمر مش بتتزاحم، اللي في اسكندريه بيشوف واللي في القاهره بيشوف، وذلك العلماء يقولون هذا تشبيه للرؤيه بالرؤيه وليس تشبيه للمرئي بالمرئي، لان الله عز وجل اجمل من كل شيء فلا تضربوا لله الامثال، مش قول ربنا زي القمر، ربنا اجمل من كل شيء والقمر مخلوق من خلق الله عز وجل. وذلك يعني ادله الرؤيه هي ادله الفوقيه، لان بص القمر بص الى اعلى مش بص يمينا ولا شمالا ولا تحت. فدي كانت
لله على خلق
فدي كانت رؤيا. كان في رؤيا كمان للقمر في نفس السعوديه، كنت في عمره انا والشيخ محمد بن اسماعيل وكان عازمنا واحد يعني رجل صالح من الرياض، وكان دايما ياخد شقه كده اول ما تطلع من باب الحرم تلاقي اول باب قريب من الحرم هو باب الايه الشقه اللي هو فيه. فالمهم رحنا عنده فكان له زوجه كبيره ام اولاده وله زوجه صغيره يعني في السن وكانت صاحبه رؤيا، فبيقول زوجتي شافت رؤيا ان السماء صافيه وفي قمرين مش عارف في البيت او في السماء، فقلت له السماء صافيه يعني ليله القدر، كنا ليله 25 تقريبا يعني. فاحنا عندنا والشيخ محمد فانا حركت ان اتكلم قلت، فقال القمرين فسكت. فرحت الحرم فقابلت الشيخ محمد حسين يعقوب، فقلت له احنا كنا معزومين انا والشيخ محمد عند واحد من الصالح الرياض وكده، وزوجته شافت ان في قمرين في، قال لي القمرين انت والشيخ محمد ايه ده عايزه كلام، قال لي هم فين عشان اقول لهم.
الله خير.
هو راجل صرح يعني.
طيب طيب يعني المعاني دي يا شيخ اللي هي معاني الرؤية والتي تراها أو ترى لك، وإحنا قلنا أن هذا جملة المبشرات اللي يستأنس بها ولا تعول عليها من الأحكام. الشيخ محمد لما سمع منك بعض الرؤى أو سمع بعض هذه الرؤى نصحك بأن الرؤية لا ترتب عليها عمل وإنما يستأنس ويستبشر بها. طبيعة الاستقبال النصيحة بقى من الشيخ محمد.
طبعا الشيخ محمد شيخي وأنا أقبل منه النصيحة في كل وقت يعني، وله فضل علي لا أنسى يعني في الفكر والتوجه
وطلب
العلم. فهو كان طبعا خايف علي من كثرة الرؤى لأن فعلا كانت رؤى كثيرة جدا، لدرجة إن كان الناس مش عارفين بيشوفوا لي رؤى يعني واحد صباح مرة بيقول للناس في واحد اسمه أحمد فريد، فقالوا له آه، قال أنا شفت إن أنا في مسجد ملوش سقف وأبص كده فوق لقيت فوق سحابة أخ اسمه أحمد فريد بيقرأ خواتيم سورة الزمر. حتى جاي أقول دكتور إبراهيم الزعفراني بقول له واحد شاف لي رؤية، فقال لي أظن بين السماء والأرض وعايز إيه يعني، حاس برضه بإن الرؤى كثيرة وفضل المبشرات، فقلت له لا فوق السحاب، قال لي كمان
فوق السحاب.
فالمهم الشيخ محمد قابلني قال لي إن الرؤية لا يترتب عليها عمل، يعني الواحد ما يظبطش حياته على رؤية شافها، لا يستنبط منها حكم ولا يترتب عليها عمل، ولكن يستأنس بها، يعني الواحد بترفع فعلا إيمانياته ورجاءه وحبه لله عز وجل، وفي نفوس بتأتي بذلك، وفي نفوس يعني بيقولوا قلت رؤى الصحابة لقوة يقينين بالآخرة، مش اللي بيشوف رؤى يبقى أفضل من الذي لم يرى رؤى، قد يكون الإنسان عنده إيمان قوي يستغني بها عن الإيه أن يرى رؤى صالحة أو ترى لا، وقد يكون هناك إنسان بيأتي بالرجاء، يعني ربنا عز وجل بيثبته بالرؤى بيشوف رؤى كثيرة صالحة.
يعني ما خشيت يا شيخنا على نفسك العجب من هذه الرؤى؟ الإمام أحمد يعني معروف قصة الرؤية المشهورة التي يعني جاءه الشيطان في آخر حياته، قصة الواقعة المشهورة التي حدثت الإمام أحمد، ولا بعض لا بعض من خوف العجب يعني.
يعني تبينها عشان الناس يعني الإمام أحمد بيقوله سمعوه بيقول عند الوفاة لا بعض لا بعض، فسألوه فقال لهم إن أنا تمثل لي الشيطان وقال فتني يا أحمد، أن الشيطان ما قدرش عليه، فقال لا بعد لا بعد، لأن هو الإنسان مدام في الدنيا فهو لا يأمن مكر الله، يعني
المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء.
لا يمكن يعني الإنسان يعني لا ييأس من روح الله ولا يأمن مكر الله، يعني الاثنين دول لابد أن يكون بين إيه، بين الخوف والرجاء يعني. ولكن الرؤى كما قلنا ان هي فيها تثبيت، يعني بتثبت الانسان بتعلي رجاءه وبتزيد حب لله عز وجل، يعني الرؤيه بتاعت يعني كنت مره برضو دعيت ان انا اشوف رؤيه، فالمهم الليله دي ما شفتش رؤيه، بس اول ما رحت الكليه فقال لي ابراهيم حامد الزعفراني اخو دكتور ابراهيم ايضا طبيب يعني ربنا يحفظه، فبيقول لي شفت لك رؤيه، قلت له خير، قال شفت ان انا وابراهيم في عماره، وبعدين لما طلعنا من العمارة حسينا العمارة دي النار، وكان قدامنا عمارة تانية لها بوابة كده مزخرفة وفيها مفروشة يعني بسجاد جميل جدا، فبيقول دفعنا الباب ودخلنا وحسينا ان دي الجنة، فبيقول شفتك قاعد وكان الوجه مضيء وكده، فقعدنا نهني بعض على دخول الجنة. وبعد كده فبقوله انت شوف خالد الزعفرين هو ابن عمهم، فأنا اتحرج من قصة بقية الرؤية، فيكفي ذلك يعني.
طيب شيخ الـ يعني احنا يعني عايزين بقى نتكلم على بعض الشخصيات البارزة من الدعاء والعلماء اللي حضرتك قابلتهم، وإما تعلمت منهم أو صحبتهم فترة من الزمن، أو يعني حصل بينك وبينهم لقاء واشتراك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو كان لقاء عابر، يعني أنواع من الايه من العلماء. وكنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن أحد المجددين عن الشيخ الألباني رحمه الله، وتكلمنا عن تفاصيل ما يتعلق بذلك اللقاء يعني، ونريد يعني بإذن الله اليوم نستكمل هذه السلسلة ونتكلم على الشيخ ابن باز رحمه الله ولقاء الشيخ أحمد فريد بالشيخ ابن باز، ومتى كان ذلك وأين كان ذلك، يعني تبص لنا بعض.
احنا كنا اتفقنا في الحلقه السابقه ان المجددين في اللي هم الطبقه اللي قبلنا او الناس اللي لهم فضل على الصحوه الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، لان اثرهم العلميه وجهدهم في الدعوه وبركه علمهم كانت ظاهره جدا في الامه يعني، وده ما فيهوش اهدار لبقيه العلماء، لهم فضلهم ولهم يعني منزلتهم في القلوب يعني، ونترجم لهم يعني بعد ذلك زي الشيخ ابن قعود وأبو بكر الجزائري وأمثالهم يعني. الشيخ ابن باز يعني ما كنتش قريب قوي منه، يعني ولكن التقيت به كثيرا عندما كنا نذهب للحج أو العمرة في يعني في بداية السبعينات، وكان له درس في العزيزية في مسجده، كان مسجد صغير، وبعدين التقيت به في الحرم، وفي الحج كان بيقرأ عليه مجموع الفتاوى. وأكثر مرة استمتعت بالشيخ ابن باز يعني في يعني سنة من السنين كنت ذهبت إلى الحج بدعوة من الأمير ممدوح بن عبد العزيز، وكان المخيم في منى بجوار مخيم التوعية ومخيم المفتي، ده كان قدام الاثنين الشيخ ابن باز والشيخ العتيمين. فكنت احيانا اصلي الفجر مع الشيخ العتيمين والظهر مع الشيخ ابن باز والعصر مع الشيخ العتيمين وهكذا. فكنت كنت مخير بين الاثنين، فكنت حريص على كل الوقت ان انا ايه استفيد منهم واي درس اجلس يعني. في مره من المرات يعني دخل الامير ممدوح وهو الشيخ ابن باز جالس، فقبل ايد الشيخ ابن باز وجلس عند قدمي، يعني بيعرف حق العلماء، والشيخ ابن باز طبعا يعني كان صديق والدهم فلا فضله يعرفون فضله يعني. موضوع تقبيل الايد يعني موضوع شائك، فإن نأجله المرة تانية
يا شيخ تشرحه، ما فيش إشكالية والخلاف لا يوصل للود قضية ودام الخلاف السائر.
هو طبعا بعض شيوخنا بينكر تقبيل الأيدي وبيقول إن هذا شعار الصوفية، ولكن في الواقع يعني لو كان شعار الصوفية كان الشيخ ابن باز سحب إيده مثلا. وأيضا شفنا في التسجيلات للشيخ العتيمين اللي هو مع كشافة يعني شريط مع بعض المشهور الشباب بيقبلون يده
إيد الشيخ،
لأنه الشيخ في الدعوة قبل ما الشاب بدأ يتولد بعشرين ثلاثين سنة، بقاله خمسين سنة
أكبر من فضل أبوه،
من فضل أبيه يعني.
من فضل أبيه،
ما فيش حد ينكر يعني جواز تقبيل اليد والدي. ما كنت بقبل إيد والدي يعني كنت بحس إن والدي بيتبسط يعني، حس إن هو رب يعني. وأنا برضه ما ابني بيقبل إيدي أنا ببقى راضي عنه، بحس إن هو إيه عارف حق والده، فهذا أمر إيه ما ينكرش يعني، وليس سجدة صغرى كما يعني قال بعض شيوخنا يعني.
في مدخلة شيخ؟
ماشي فضل.
ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
ايوه لو سمحت يا اختي
اتفضلي.
انا ست متزوجه بقالي معايا بنت وولد، بنت عندها 7 سنين، وزوجي راح زعلني عند اهلي بقالي 7 سنين. سامعني؟
ايوه تكملي يا اختي.
وراح اتجوز عليا من ورايا، وهو اتجوز يعني، وانا عايزه بنتي هناك عنده وابني اللي معايا هنا. وانا برضه عايزه ارجع يعني، برضه عايزه اعيش وارجع لعيالي، ارد عيالي فوق اهلهم كده، وهو رافض.
مش موضوع الحلقه ده
اختي يعني، معلش الحلقه فيها ذكريات الدعوه كده، فايه فخليها يعني لحد تاني من المشايخ يكون بفتاوى، حلقه فتاوى
ماشي.
الشيخ مصطفى العدوي احد المشايخ اللي عشان من
ما نخرجش عن الدعوه الحلقه.
ويا ريت الوقت يعني الاخ بلاش يا ريت الاخ المخرج يعني بلاش الاسئله دلوقتي لان الوقت يعني قليل.
ماشي.
فمساله تقبيل الايدي انا سمعت من الشيخ محمد نفسه يعني قال ان انا ارى ان يجوز تقبيل يعني رموز الدعوه، وان هذا مش للشخص يعني، ده من حب الدين يعني الناس. وطبعا الواحد يعني لو قلب الجواز مش معنى كده انه بيحب الناس تقبل يده يعني، بل اللي بيقبل ايده اللي بيبقى فرحان يعني، الواحد يتمنى يكون الشيخ ابن باز موجود او حتى الشيخ محمد لو يسمع الواحد يقبل ايده، بس لو بيسمعش يعني. فهي الاخوه يعني زياده ورع ان هم يتورعون عن ذلك، ولكن انا مش شايف فيها شيء، وارى ان في هذا تربيه للشباب الصحوة ان هم يقدروا شيوخهم اللي في الدعوه بقى لهم 40 سنه وهو قبل ما يتولد بعشرين سنة، والمشايخ في الدعوة لهم فضل عليهم أكثر من فضل والديهم، أن الأشياخ أباء في الدين.
طيب إحنا نرجع تاني برضو بعد القضية الفقهية دي
للشيخ ابن باز،
للشيخ ابن باز، ونتكلم على ما أثر الشيخ ابن باز في حياة الشيخ.
الشيخ ابن باز رحمه الله ما كانش مجرد وجهة علمية، الشيخ ابن باز كان يحمل هم الأمة يعني، كل مسلم يعني تحس أنه يحمل هم الأمة. انا زرته في البيت طبعا وجلست معه على طعام، وكان بيته مفتوح مش بس لطلبه العلم واصحاب الغوائم. اتصل بي مره واحد وشكى له حاجته وطلب منه ان يساعده، فاتصل بمدير اعمالي فقال ان المال المخصص لذلك انتهى، فقال له اقتطع يعني 10,000 من راتبي وارسلها الي.
مساعده الشيخ باز بيساعد الطلبه
من راتبه الخاص يعني. وفي ايضا قصه حكاها لي احد اخواننا الاخ احمد عبد اللطيف، بيقول ان مره الشيخ كان قائم الليل وسمع صوت حوالين البيت، فايقظ ابنه فذهب فوجد في سارق دخل البيت يعني نط من العصفور، فامسك به واتى به، فابنه بيقول له نبلغ الشرطه، فقال له لا يعني ما تبلغش الشرطه، وقال لعله حاجه لعله فقير، فقال له ايه قصتك؟ فقال له انا ابويا في باكستان وبيعمل عمليه ومحتاج مبلغ من مال 10,000. فهو الشيخ اتصل بالسفاره انها تتاكد من هذه الاخبار، ولما وجدها صحيحه اعطاه فعلا 10,000، وخرج يعني خده مع صلاه الفجر الرجل طبعا صار يعني من الملتزمين يعني.
صار من ملازم الشيخ كما ذكر.
فدي بتفكرنا قصة العز بن عبد السلام كان جمع الرسول راق على البيت. فهو خرج بنفسه واستقبلهم وقال تفضلوا أهلا وسهلا وقالوا له هيموتوك. فالراجل كان عنده رباطة جأش وقوة جامدة جدا. فخرج واستقبلهم وأحرجهم يعني قال لهم تفضلوا ودخلوا واستضافهم ثم انصرف. فالشيخ ابن باز كان يحمل هم الأمة مش بس يعني كناحية علمية يعني. ولذلك الناس لما فقدته يعني كأنها صارت يتامة يعني بعد ذهاب الشيخ.
وتواضع الشيخ جم يعني تواضع الشيخ جم ويعني ومراعاته لحال المستفتين واهتمامه بحال طلبة العلم ونفاقه عليه.
والسلفية مش مجرد يعني عقيدة يعني زي ما قال فضل ابن عياض فإن الأكل من الحلال من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. يعني ده منهج متكامل يعني ما ينفعش واحد على عقيدة صحيحة فاهم صحيح كتاب السنة ولكن معاملات المادية مش كويسة أو لا بد أن يكون متكاملا. نحن نقول السلفية
يعني الشيخ كأنه يمثل تطبيق السلفية يعني.
كأن الصحابة في زماننا يعني.
مش قضية السلفية مش قضية بس مجرد منهج فقط لكن لابد من تطبيق. فاحنا نرى التطبيق ده على إيه في حياة الناس في سلوك العلماء وفي طريقتهم في التعامل طيب
وفي رؤية للشيخ ابن باز برضه
نختم الحلقة عايزين رؤية بقى ونختم بيها.
هو الشيخ ابن باز برضه أنا شفته في رؤية فضل الله كان جالس على كرسي في بيت وكأنه بيمتحن الناس. فأنا جيت قدامه كده وقلت له أنت تليم الناس كلها بتحبك كأني بتكلم من قلبي يعني. فقال لي أنت مين؟ فقلت له أنا أحمد فريد. فقبلني من اليمين ومن الشمال وقال لي أنت من القليل الذين يعتمد عليه. فأنا حاولت أن أنا قابلته بعد كده في مسجده الكبير في العزيزية وكان مع حرس يعني في آخر عمري يعني. فأنا مش هبت من الحرس أنا هبت الشيخ نفسه يعني أن أنا أسأله
حضرتك تخبره بقى بالفتوى دي او تخبره بالرؤية دي
اشوف انطباعه او
كلامه يعني. عليها يا دي طب ليه هبته عشان الهيبة التي على اهل العلم دائما
يعني زي اللي وصف الامام مالك قال يدع الجواب ولا يراجع هيبة والسائل نواكس الاثقان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. فدي هيبة العلماء
وهم المتبعون حقا وهم المتبعون حقا وهم اصحاب يعني له السلطان الحقيقي يعني على الناس لأجل ما في قلوبهم من التقوى والصلاح. طبعا مش نحن نتكلم على الشيخ ابن عثيمين
لا خليها حلقة
يعني يحتاج إلى ويعني نكتفي بالشيخ ابن باز في هذه الحلقة. وفي آخر يعني المقام يعني ليس إلا أن نشكر الشيخ أحمد شيخنا الفاضل وشيخنا الجليل على ما قدمه لنا في هذه الحلقة المباركة على من تاريخ الدعوة وتكلمه على بعض التفاصيل المهمة في بداية الصحوة الإسلامية التي ينبغي أن ينتبه ويلتفت إليها طلبة العلم ويلتفت إليها كل باغ للخير وكل مريد لطاعة الله تبارك وتعالى أو مريدة. ولم يفته نمفت الشيخ أن ينبه على يعني بعض المعاني المهمة السلوكية بالإضافة إلى لقائه مع الشيخ ابن باز رحمه الله مجدد هذه الأمة يعني من مجددي الأمة رحمه الله. نسأل الله أن يتقبل من الشيخ وتقبل منا جميعا ونشكركم على حسن متابعتكم ونقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمائي تنير الفضاء